أدلته، وذكرنا أدلة أيضا على حجية حكم العقل القطعي. جئنا بمناصرة الإخبار لسد الطريق على الحكم العقلي القطعي، وأنه لا يستفاد منه حكما شرعيا. فقلنا قد يقال بأن الشارع والعقل كلاهما يدركان حسن الأشياء وقبح الأشياء، وأن هناك أفعال ينبغي فعلها وهناك أفعال ينبغي تركها، ولكن الحكم الشرعي ليس هو هذا الانبغاء، وإنما هو أمر الشارع ونهي الشارع، وأمر الشارع ونهي الشارع ما موجود. إذن لا يثبت الحكم الشرعي، لأن الذي يسمى بحكم شرعي هو أمر الشارع ونهي الشارع، وهذا لا يستفاد من حكم العقل، وإن تابع الشارع العقل في حكمه. قلنا هذه الدعوة تنحل إلى دعويين، تنحل إلى أحد أمرين، أحد دعوتين، إما إلى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهذا أجبنا عنه بالأمس، أن إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هذا باطل، هذا باطل، لأن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فيما يرجع إلى معرفة علة الأحكام وملاكات الأحكام لا يمكن إنكارها. فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أمر، إنكار الملازمة أمر باطل، لأن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه وتطابقت عليه آراء العقلاء، فرئيس العقلاء من العقلاء، رئيسهم منهم، فإذا كان حفظ النظام، حفظ النظام حكم بحسنه العقل، وكان فعلا معينا خارجيا يؤدي إلى حفظ النظام، حفظ النظام، أو أن فعلا خارجيا يؤدي إلى بقاء النوع الإنساني، هذا يحكم به العقل، ومن العقلاء الشارع فيحكم بذلك. فإذا قلنا أن الشارع لا يوافق العقلاء فأصبح هناك خلف، والخلف ممتنع. إذن لا يمكن أن ننكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أما قد يقال أن هذه الدعوة التي ذكرناها لمناصرة الإخباريين، هذه الدعوة لا تقول بإنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وإنما تقول بأن هذه الدعوة الثانية تقول بأن أحكام العقل تستوجب مدحا وتستوجب ذما فقط، ولا تستوجب ثوابا وعقابا من قبل المولى، بل الذي يفعل الأشياء الحسنة يستوجب مدح، والذي يفعل الأعمال القبيحة يستوجب الذم، أما ثواب للذي فعل الحسن ماكو، عقاب للذي فعل القبيح ماكو من قبل المولى، والذي ينفع في استكشاف الحكم الشرعي هو الثواب والعقاب لا المدح والذم. فقد يقال أن هذه المقالة التي ذكرناها لمناصرة الإخباري هذا معناها، أنه عندنا حسن وقبح للأشياء، نعم هذا واضح، ولكن هذا الحسن لا يستلزم ثوابا ولا يستجلب ثوابا ولا يستوجب ثوابا، والقبيح لا يستوجب عقابا من المولى. ونحن إذا أردنا أن نستكشف حكم الشارع لابد أن نثبت ثوابا على فعل فنستكشف أنه هذا حكم شرعي، وعقابا على فعل فنستكشف ونستوجب حكما شرعيا. هذه الدعوة الثانية بأن العقل يستوجب مدحا، أن الحكم العقلي أحكام العقل تستوجب قبحا وحسنا، تستوجب مدحا وذما، احكام العقل تستوجب مدحا وذما ولا تستوجب ثوابا وعقابا. والذي ينفع هو استشهاد الثواب والعقاب في اثبات الحكم الشرعي. اذا لا يثبت الحكم الشرعي من حكم العقل بحسن شيء وقبح شيء، لانه يستوجب الحسن المدح فقط، والقبح يستوجب الذم. اما ثواب الذي فعل الحسن ماكو، عقاب الذي فعل السيئ ماكو، اذا لا يستوجب الحكم الشرعي، لان الحكم الشرعي يدور مدار الثواب والعقاب. هذا الذي ينفع الاخباري ايضا باطل، لاننا نقول اولا كما قال السيد الشهيد ان معنى استحقاق المدح على الفعل الحسن ليس الا هو استحقاق الثواب، هكذا قال السيد الشهيد. قال لا نفرق بين المدح والثواب، يقول اكو مدح على الفعل الحسن ثواب ماكو، ليش؟ اذا فعل حسن وفيه مدح للفاعل ثواب ماكو ميسر، هذه المقالة تفكك بين أن تكون الأفعال حسنة عليها مدح لا ثواب، والأفعال قبيحة عليها ذنب لا عقاب. سيد الشهيد بيضا يقول معنى استحقاق المدح هو استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذنب هو استحقاق العقاب. لماذا؟ لأن المدح يلازمه الثواب، المدح والذم يلازمه العقاب، فهما المدح والثواب، الذم والعقاب، هذا كل واحد يستلزم الآخر، لأنه ما هي حقيقة المدح؟ فنجي إلى حقيقة المدح، نقول ما هي حقيقة المدح؟ حقيقة المدح ما هي؟ المجازات من فعل الحسن بالخير، مو مدح باللسان. حقيقة المدح مجازات من فعل الحسن بالخير، وحقيقة الذم مجازات من فعل القبيح مجازة بالشر، مجازي بالشر، مو قبح، مو ذم لساني. فحقيقة المدح مجازات من فعل الحسن بالخير لا المدح باللسان، وحقيقة الذم مجازات من فعل القبيح بالشر لا الذم اللساني. هذا هو الذي يحكم به الحق، هذا أجازيه بالخير الذي فعل الحسن، أجازيه بالخير يعني ثواب أصلي، وذاك أجازيه بالشر يعني عقاب، مو مدح لساني وذم لساني. هذا هو الذي يحكم به العقل. ولذلك قال المحققون من الفلاسفة إن مدح الشارع ثوابه، وذم الشارع للأشخاص عقابه. بل أصل الشارع نقول مدحه، مدحه يعني مدحه مدح لساني، مدحه مدح لساني، ذمه ذم لساني، هذا غير معقول في حق الله سبحانه وتعالى، أن الله يمدح من فعل الحسن بالمدح اللساني ويذمه بالذم اللساني. نسبت نسبة هذا المدح اللساني وذم اللساني لمن فعل الحسن والقبيح لا معنى له، ما يستحق واحد من الله ان الله يمدح مدحا لسانيا او يذمه ذما لسانيا. اذا لا نفكك بين المدح واستحقاق الثواب، الذم واستحقاق العقاب، لان المدح هو ماذا؟ المدح هو المجازات بالخير يعني ثواب، مجازات يعني يعطيه خيرا، والذم مجازات بشر يعطيه شرا يعني يعاقبه.
وانك لعلى خلق عظيم، شنو هاي المجازات عن لطيف الشيء يعني يمدح به الله يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وانك لعلى خلق عظيم
نعم هذه اخبار هذه اخبار هذه اخبار احنا قاعد نتكلم في احكام العقل العملي والنظري. احكام العقل تستوجب مدحا وذم. هذا اخبار انك انت لو كنت فظا ما جذبت الناس. هذا اخبار. اما لما يريد يفعل ما فعل فعلا حسنا بس مدحا لو لا يجازيه بالخير لك المقام المحمود الذي لا يصل اليه هذا مجازاه بالخير والذي يفعل الامير يجازيه بالشر في الطبقات المظلمه. هذا المدح المجازاه بالخير الشر المدح المجازاه بالخير والقرح المجازاه بالشر. واما المدح اللساني الله يمدح الناس الذين يدعون فقط من دون ثواب هذا غير متصور في حق الله لا معنى لفرضه في حق الله. هذا اول خل اكمل. ثانيا المدح والذم من القضايا التي تطابقت عليها اراء العقلاء كافه. وحينئذ اذا كان معنى المدح والثواب معنى الذم هو العقاب حينئذ هذا المدح والذم الذي يستوجب ثوابا وعقابا صالحا لدعوة كل إنسان من الناس إلى الثواب يدعو إلى الثواب هذا حكم شرعي ويزجره عن العقاب هذا حكم شرعي أي دعوة. إذا كان الفعل الحسن يستوجب مدحا وثوابا المدح يعني المعنى المدح والثواب وفعل القبيح يستوجب ذما وعقابا لأن الذم هو العقاب مجازاة الشر. إذا راح تصير هناك دعوة لحكم العقل لكل أحد إلى الدعوة إلى الثواب ونهي عن العقاب هو هذا حكم الشارع. استكشفنا حكم الشارع حسن فيه ثواب قبيح فيه عقاب. إذن هذا الحسن الذي فيه مدح وثواب والقبيح الذي فيه ذم وعقاب هذا صالح لدعوة هو نبدأ صالح لدعوة كل واحد من الناس إلى الثواب وزجر فيه عن العقاب فنستكشف الحكم الشرعي. ما موجود الحكم الشرعي بالألفاظ نستكشف الحكم الشرعي. ولذلك نقول احنا استكشفنا الحكم الشرعي لكن وين الحكم الشرعي بالالفاظ؟ ما هو؟ اذا موجود هذا يصير تاكيد ليس حكم مستقل. هذا الذي ذكره السيد الشهيد بل تفضل. هناك تحليل العقاب حتى في الاخره يعني الخير يكون في تحليل العقاب انه جزاه الله خير ما عجلني حجمني 20 سنة جزاه الله خير عجلني يعني اعطاني خيرا موعدا سوى سجن مع هذا مرة في الطبقة السفلى من النار مرة في الطبقة العليا والنار تختلف درجاتها. هذا حماسة يعني نوع من التخفيف نوع من التخفيف يعتبر مثلا نعم هذا لا ننكره. على كل حال هذا ما قاله السيد الشهيد. احنا عندنا في الكلام هذا قد يعتبر مناقشة للسيد الشهيد ولكن النتيجة لا تختلف. النتيجة لا تختلف ان المدح على فعل الحسن يعني ثواب لكن المناقشة هذا ان الحزن والقبح هكذا نقول يستدعان امرين مختلفين. إذا فعلنا فعلا حسنا في يوم وفعلا قبيحا في يوم هنا هذه الأفعال الحسنة والقبيحة تستطيع أمرين مختلفين. الأمر الأول المدح والذم يعني مدح وذم نحسن من سريرته حسنة وفعل الفعل الحسن نمدح من سريرته حسنة وفعل الفعل الحسن ونذم من سريرته خبيثة وفعل الفعل الخبيث. هذا يصدر من كل أحد يطلع على صدور الحسن أو الخبيث من هذا الإنسان يعني لو واحد بنى مستشفى بنى جامعة لتعليم الطلاب العلوم الدينية مثلا أو العلوم الإنسانية أو العلوم التي تنفع البلاد، هذا الفعل بناء المستشفى وبناء الجامعة هذا نمدحه نحن، هذا سريرة حسنة. أما إذا واحد سوى مثلا دار بغاء نلومه لأن سريرة سيئة، هذا أول شيء. إذا الفعل الحسن والفعل القبيح يترتب عليه عنوان مدح للحسن وذم للقبيح. ثانيا المجازات، مجازات عقاب والمكافأة الجائزة، هذا فاعل القبيح يستحق جائزة، فاعل القبيح يستحق الذم، يستحق الشر، يستحق المجازات، فاعل الخير يستحق ان يعطى جائزه.
فاعل المكروهات
هنا المكروه يجوز لكن هذه جائزه.
قبيح حسن
عليه ثواب عقاب، قبيح يجوز فعله
لا يعاقب.
نعم فاعل المكروه لا يعاقب، فبس
القبيح يعاقب.
يجب القبح درجات، القبح درجات، هذا المكروه لا يتطابق عليه افعال العقلاء، يعني ليس من الافعال الحسنه التي تطابقت على اراء العقلاء والقبيحه التي تطابقت عليها اراء العقلاء. هذا المكروه ليس من سلسل، هذا المكروه يقول قبيح مو قبيح يعني عقلي، هذا المكروه من واحد ينام بالمسجد قبيح مو قبيح عقلي صحيح لكن مكروه، مكروهات مو بداخله الحسن والقبيح. مستحب انه واحد يتوضا ويجي، هذا مو تطابقت عليه اراء العقلاء، هذه المستحبات طلعها المكروه. احنا نتكلم في الحسن والقبيح التي تطابقت عليه اراء العقلاء. الشيوعي شنو يقول النوم بالمسجد مكروه؟ شنو توضا تعال المسجد مكروه؟ اغتسل وتعال المسجد، تطابقت عليه اراء العقلاء، حتى اليهودي حتى المسيحي حتى السابق، هذا نتكلم به. لان الامور احنا نشات من اخلاقياتنا نحن، وقلنا هذه الاشياء الحسنه التي لها اخلاقيات تابعه للمجتمعات والاعراف اي ما نتكلم عنها، اي تختلف اختلاف الاعراف والمجتمعات والقوانين. احنا نتكلم
اخلاقيات
الشريعه، هذا لا نتكلم عنها هنا، قلنا هذه الاخلاقيات لا واقع لها في الخارج الا القانون والعرف والعاده. احنا نتكلم في الاخلاقيات واحكام العقل العملي التي تطابقت عليها اراء العقلاء باجمعهم، وقالوا اذا وجدت العله وجد المعلول، وقالوا يستحيل اجتماع الامر والنهي. لن احنا نتكلم عنه، لا تخلط بين البحثين. اذا الذي يوجد فعلا حسنا اولا يمدح من قبل كل الناس، ثانيا يعطى مكافأة جائزة، هذا وفاعل الشر يذم قبل كل الناس هاي أولا، ثانيا يجازى بالشر، يجازى بالشر. هاي المكافأة نسميها ثواب، هاي المجازات نسميها عقاب. هاي المكافأة لمن أحسن، لمن أحسن، والمجازات لمن أساء. هذا يثبتان إما المجازات العقاب يثبت لمن هم حقه، المكافأة تصدر ممن أحكم إليه ويجازي، هذا شيء آخر غير مدح الناس كلهم. يعني عالم الأبني مستشفى كل الناس يدخلون طيب، اما من يعطي الجائزه؟ من احسنت اليه؟ من هو ولي الامر؟ اما اذا واحد توالي الي احسان كل الناس يدخلون، من يجازيه؟ انا اعطي جائزه. اذا فعل الشر، اذا فعل قبيح كلهم يذموه، بس من يجازيه ويعاقبه؟ الذي اهين، الذي ما اسيء اليه، الذي هو بما حقه، هذا يجازي بالشر. اذا اخو شيء لمن فعل الحسد وأخذ شيئا لمن فعل الخليح، مو أنه المنح هو الصواب، لا، مو الذنب هو العقاب، لا، كما قال الشهيد كان غير متلازما، لا، أخذ شيء عام يصدر من الناس لمن فعل الحسد، وأخذ شيء خاص يصدر ممن أحسن إليه، وهو الثواب وهو الجائزة وهي المكافأة. لكن ما يعني هذه المكافأة الذي أحسن إليه؟ مرة الذي أحسن إليه شخص واحد، مرة الذي أحسن إليه المجتمع، إذا أحسن إليه المجتمع ولي الأمر يعطي الجائزة يعطي المكافأة. هذا وإن كان هو مناقشة للشيء الشهيد الذي يقول المنح هو الصواب والذنب هو العقاب، إحنا قلنا لا، المنح يصدر من كافة الناس، المكافأة تصدر ممن أحسن إليه إذا صار شيئا. ولكن هذه المناقشة لا تؤثر في النتيجة، وهو أن المدح والذنب المراد من الله لمن يفعل الحسن ويفعل القبيح ليس هو إلا المكافأة والمجازات، لكن المدح غير المكافأة، الذنب غير المجازات. لكن يبقى أن من فعل الحسن في الخارج يكافأ، من فعل القبيح يذنب ويجازى. هذه دعوة لكل الناس، والله افعلوا الحسن اتركوا القبيح، وهو معنى استكشاف الحكم الشرعي. طيب الآن انتهينا، شفنا الإخبار ما عنده دليل على عدم حجية الحكم العقلي القطعي، وجبنا أدلة على حجية الحكم العقلي القطعي، أن هذا قطع وهذا دليل وهذا برهان، ولا يمكن لأي عاقل أن يقول أن القطع ليس بحجة أو البرهان ليس برهان. برهان صورة صادقة، صورة صادقة، نتيجة صادقة، بعد شنو لا تعمل بالبرهان؟ ميسيد تقييد العقل، ميسيد تقييد العقل، ميسيد. طيب الشيء اللي ذكرنا انتصار الإخبار يا مرجينا، هل انتصار الملازمة مرجينا؟ هم هذا أنه هذا فقط مجهودا، والميسيد نظيف أمره نهي، قلنا لا، ما تكشف أمر الشارع ولي. لكن ما موجود هذا النصوص، أمر الشارع استكشفنا احنا، استكشفنا لكن ما موجود في النصوص. طيب الآن نجي هذا الدليل العقلي القطعي الذي هو حجة، من ذكره من العلماء؟ الواحد يقول انت جاي الآن في القرن الرابع عشر قاعد تتكلم تقول اكو عندنا دليل في خبار القرآن والسنة وهو حكم العقل القطعي، جبت لنا فد أشياء أقنعتنا بها، برجع لها إلى من زمان النبي إلى الآن ما جاي ليها، شنو أنت تقول هنا وتكون هذه حجة وكذا وكذا وكذا؟ يجون بعض العلماء يقولون بلي ذكروا الدليل العقلي علماءنا، أول مرة ابن إدريس ذكر، هذا الشيخ ابن إدريس الثلاثة، فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها. تمسك بدليل العقل في الأحكام، هذا قد يقال، قد يقال ما أقول أنه هذا، قد يقال بس ابن إدريس ذكره مع الشتري، ابن إدريس وين؟ تلميذ الشيخ الطوسي قبل ألف سنة ذكره. ثانيا قد يقال أن المحقق الهندي قبل 700 سنة، أكثر من 700 سنة في المعتبر قال هكذا، قال هذا. وأما الدليل العقلي فإثمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، دليل العقلي يتوقف على الخطاب، وهو ثلاثة: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. هذا الشيء يقول دليل عقلي يقصد مثلا أحدهما يتوقف فيه على هذه، لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب. وثانيهما مهم هذا، وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلال عليه، ما ينفرد العقل بالدلال عليه ويحصره في وجوه الحسن والقبح. هذا المحقق الحلي، ما ينفرد العقل بالدلال عليه، هذا دليل العقل ينفرد العقل، مو انه يتوقف على دليل لفظي، ما ينفرد العقل من المستقلات العقلية ويحصره في وجوه الحسن والقبح. إذن الشهيد الأول زاد على ما ذكره المحقق الحلي، يزيد عليه الشهيد الأول في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الاول ذات القسم الاول وهو لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ما يشمل الانواع الثلاثة التي ذكرها المحقق وثلاثة اخرى. هذا من القسم الاول وهي مقدمة الواجب دخل في الدليل العام ومسألة الضد وأصل الإباحة للمنافع والحرمة المضار. هذا كله جعل من القسم الأول الشهيد الأول. ولكن القسم الثاني ذاك الذي ينفرد العقل بالدلالة عليه ويجعل القسم الثاني ما ذكره المحقق هذا القسم الثاني أنه ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصره في وجوه الحزن والقبح. هنا يجعل الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وأربعة أخرى ما يخلي منحصر في وجوه الحسن والقبح. يقول كسر الثاني ما يكون في وجوه الحسن والقبح ويضيف إليه قال والبراءة الأصلية وهذا الحكم عقلي وما لا دليل عليه والأخذ بالأقل عند التردد بينه وبين الأكبر والاستصحاب. قال الكل يدخل وين؟ في الجديد العقلي. إذا قد يقال طب احنا هذول علمانا كلهم ذكروا جرح قل لا هذا ميتي في إسناد ما نحن فيه. احنا اخترنا للجديد العقلي يقترن هاي الأمور. أولا ما ذكره ابن إدريس لم يسأل ابن إدريس ما هو المراد من الدليل العقلي الذي ذكره في مقابل الكتاب والسنة. ما ذكره ما المراد من الدليل العقلي. ثانيا ما تقدم من المحقق والشهيد الأول يظهر أن هاي فكرتنا احنا اللي قاعد نحكي بها الآن حكم العقل النظري وحكم العقل العملي وحكم العقل النظري له بابان باب الاستلزامات الواقعية بين الأحكام وباب العلية والمعلولية وحكم العقل العملي هو باب ما تطابقت عليه آراء العقلاء من الحس والقبح. هذه الفكرة غير واضحة عند علماء المتقدمين. هاي فكرتنا الآن اللي سويناها وذكرناها صارنا تقريبا 8 أيام للتجلية هذه لم تكن متجلية في تلك العصور. يعني انهم علماءنا المتقدمين توسعوا في مفهوم الدليل العقلي الى ما يشمل الظواهر اللفظيه. لحن الخطاب شنو؟ لحن الخطاب دليل لفظي. لحن الخطاب هو كون الخطاب فيه قرينه عقليه على حرف لفظ. مثل وسأل القريه هذا لحن الخطاب. يعني ايش اهل القرية اكو قرينة عقلية على ماذا؟ على حد لفظ. ما نقدر نسأل القرية. القرية عبارة عن جبال وشجر وبيوت وارض. لحن الخطاب يعني الخطاب فيه قرينة عقلية على حد لفظ. هذا لحن الخطاب. هاي ادلة لفظية. ثانيا صحو الخطاب. صحو الخطاب هو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة سياسة الأولوية. دليل الخطاب مفهوم المخالفة. هذه أدلة. هذه لحن الخطاب محور الخطاب دليل الخطاب. هذه ظواهر من اللفظ. هاي ظواهر اللفظ. هاي كلها داخلة في حجية الظهور وليست لها علاقة بالدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة. وحتى الاستصحاب هذا الاستصحاب اصل عملي مستقل في قبال الدليل العقلي. الاستصحاب ليس الاستصحاب دليل عقلية. نعم هذا في قبال الدليل العقلي. نعم لا غير المستقلات مو المستقلات غير المستقلات تدفع الأدلة اللفظية. شنو مهلا لا نعم هنا إذا هذه الفكرة التي نحن وضحناها هنا لم تكن واضحة عند علمائنا المتقدمين فإنهم وسعوا الدليل العقلي إلى ما يشمل الظواهر هل يقال محقق القمي؟ نعم، محقق القمي من المتأخرين المتأخرين. محقق القمي قال في تعريفه لحكم العقل، نعم هذا يجيبنا معقوم، حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. هذا محقق القمي نظر إلى ما حققناه. هذا لكن هذا من المتأخرين، مو من اللي يدري. الشيخ المنظر هذا من المتأخرين. أنا حاضر ما شيخ المنظر حينما كان في منتدى النشر وعميد منتدى النشر، لكن احنا صغار وهو كبير. الشيخ لا، هذا من يعني معاصر يعتبر. الشيخ المنظر قال إن علماءنا إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصلوا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي، بينما بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة القرآن وسنة وإجماع وعقل أضافوا القياس ونحو القياس من الاستحسان والمصالح المرسلة على اختلاف آرائهم من بل على اختلاف آرائهم. ومن هنا هذا كلام الشيخ المنظر يعلمنا ويعرفنا أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل القياس. طيب لا يشمل القياس، دليلنا العقلي في الأدلة أربعة لا يشمل القياس، يعني يعظم أبناء السنة يقولون أعظمه القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. طيب يغرب أن الدليل العقلي لا يشمل القياس. طيب كأنه يريد أن يقول أن أهل السنة يقولون بحجية الدليل العقلي الظني الذي ناتئ من القياس، يقولون بحجية الدليل العقلي الظني على الحكم الشرعي. وهذا وقف منهم فرق المدرسة الإمامية المتمثلة بإمامها الإمام الصادق موقف الإنكار والرد. طيب لكن قدماء الأصوليين قالوا الأدلة أربعة، كتاب سنة هذا واضح، إجماع هذا أفرض واضح، عقل شنو؟ عقل. حينما ذكروا الدليل العقلي يريدون هذا الدليل العقلي الذي احنا الآن حصرناه بالعقل النظري والعقل العملي. لا، حينما يذكرون الدليل العقلي كأصل على الحكم الشرعي لا يريدون هذا الحكم العقلي القطعي المتمثل بالحكم العقلي النظري والعملي كما حررنا، بل يريدون إفادة البراءة العقلية، لأنه المقدمات قالوا إفادة البراءة العقلية قطعية، يريدون إفادة البراءة ويريدون الاستصحاب، استصحاب حال العقل، فإن الحالة الأصلية هي براءة الذمة قبل الشرع وهي تثبت في الاستصحاب، فيردون البراءة العقلية ويردون هذه البراءة الأصلية براءة الذمة قبل الشرع التي تثبت بالاستصحاب، وسموه استصحاب حال العقل. وقالوا عن الاستصحاب قدمائنا قالوا إنه دليل عقلي قطعي، هكذا قال متقدم أصحابنا. الاستصحاب أولا قالوا دليل، بعدين قالوا عقلي، بعدين قالوا قطعي، وهي كلها مناقشة. فيريدون من دليل العقل البراءة، البراءة العقلية أو براءة الذمة قبل الشرع يعني استصحاب، تثبت الاستصحاب. وقالوا دليل عقلي قطعي، هو لا دليل الاستصحاب ولا عقلي ولا قطعي، هكذا قالوا. بعدين استنتجوا علمانا أن البراءة والاستصحاب ليست أدلة على الحكم الشرعي وليس يفيدان القطع، هم استنتجوا بالحكم الشرعي. نعم من البراءة ومن الاستصحاب نقطع بتبرير الذمة، نعم، أما هو دليل ولا يفيدان القطع بالحكم الشرعي، يفيدان القطع بتبرير الذمة وهذا غير القطع بالحكم الشرعي. كذلك بقية الأصول الاستصحاب والبراءه العقليه وبقيه الاصول العمليه، هاي كلها ادله ظنيه مو قطعيه، مو قطعيه، مو دليل على الحكم الشرعي ولا ادله قطعيه، هاي ادله ظنيه قام الدليل القطعي عليها. لذا في المعارف قال جعل البراءه دليلا ظنيا، دليلا هذا غلط، ظني صحيح بس مو دليل، مو دليل، هم مو دليل على حفظه، هم مو دليل. وهذا طبعا ليس بالصحيح لان البراءة ليست دليل، بقية الاصول ليست ادلة. بعدين حصلت الفكرة الصحيحة عند علمائنا ان الاصل العملي ليس دليلا وانما حالة للانسان عملية، اي عملية، اصل عملي ليس دليلا، لا يجب عن الحكم الشرعي، ليس دليلا على الحكم الشرعي، لا يفيد القطع الحكم الشرعي ولا الظن بالحكم الشرعي، بل هو يحدد موقف الانسان موقف عملي. مو دليل على الحكم الشرعي، حكم شرعي ما عندنا، حجيه قلنا يفرض الذمه احسن، هم قالوا دليل على الحكم الشرعي، دليل على الحكم الشرعي هذا غلط، يفرض الذمه قلنا، اما دليل على الحكم الشرعي ما موجود. اذا الاصول العمليه موقف عملي للمكلف اتجاه الحكم الواقعي وليس هو من جمله الادله. اذا ما ذكرناه من الدليل العقلي القطعي الذي هو حجه لم يكن واضحا عند علماء المتقدمين وان ذكروه في كلامهم، لكنه لا يقصدون منه هذا الذي ذكرناه. يبقى عندنا تطبيقات فقهيه للعقل النظري والعقل العملي، ياتي السلام عليها ان شاء الله.